يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وما مات فيه العقرب، يعني من حيث الكراهة، إذا العقرب مات في ماء فحينئذ يكره استعمال هذا الماء في الوضوء أو الشرب أو ما أشبه ذلك. وما مات فيه العقرب، أولا المشهور بين الأعلام قديما وحديثا طهارة ميتة العقرب، وأنها لا تنجس ما يلاقيها برطوبة، هذا المعروف عند الأعلام أن العقرب طاهر وأنها لا تنجس ما يلاقيها برطوبة، خلافا للشيخ في النهاية حيث قال: كل ما وقع في الإناء ومات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعماله ذلك الماء إلا الوزغ والعقرب، إلا الوزغ والعقرب خاصة، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء. هذا الشيخ رحمه الله ذهب إلى نجاسة يعني ما مات فيه العقرب، نعم يجب إهراق ذلك الماء. هذا الكلام يعني من الشيخ رحمه الله يعني قد يبدو مستغربا، لكن الشيخ يقول: أنا ما عندي شيء غريب، طالما هناك رواية دالة على المطلب ما عندي شيء غريب. يقول: أنا عندي دليل على ذلك، أنا عندي دليل. ما هو دليل الشيخ على النجاسة؟ دليل الشيخ قد يستدل الشيخ رحمه الله بالنسبة للعقرب بروايتين، الأولى موثقة أبي بصير الوسائل باب 9 من أبواب الأسعار حديث 5 عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقعوا في الماء أيتوضأ به؟ قال: نعم لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه، أرق الماء إذا وقع فيه أرقه. الثانية موثقة شماعة، موثقة شماعة أيضا الوسائل باب 9 من أبواب الأسعار حديث 6 قال: سألت عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به؟ قال: نعم لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ عفوا، سألت أبا عبد الله عليه السلام موثقة البصير موثقة سمعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: ألقه، ألقه، يعني ألقه الماء وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء، إن كان عقربا أرق الماء. نعم 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 الخنفساء عفوا، ليه؟ ألقي الخنفساء لأنه طاهر وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء، ما إذا كان من العقرب لا توضأ منه. نعم وتوضأ من ماء غيره. فإذا الإمام فصل بين الخنفساء، يقول: لا بأس، خذ الخنفساء على جنب، ألقها وتوضأ، أما العقرب لا، العقرب أنه طارق الماء، لا توضأ منه. هذا دليل الشيخ رحمه الله. طبعا عادة أي مسألة شيخنا، أي مسألة في المقام أراد الإنسان أن يعالجها، مقتضى الإنصاف أن يحيط بأطرافها، أهل الأنصاف بعد أن يحيط بأطرافها ويتأمل فيها يلا يحكم بالمسألة. هنا نحن عندنا روايات بالمقابل، تؤمن بالمقابل. لأجل هذه الروايات التي دلت على طهارته نحمله على استحباب إراقة الماء إذا وقع فيه العقرب مثلا، نحمله على الاستحباب. مقتضى الجمع الأصلي. هذه الروايات روايات كثيرة، مثلا عندنا موثقة عمار الساباطي، موثقة عمار الساباطي الوسائل باب 10 من أبواب الأسعار حديث 1، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر، والزيت والسمن، أي يعني يموت في الزيت والسمن وشبهه، قال كل ما ليس له دم فلا بأس به. قال قاعدة عامة، كل ما ليس له دم فلا بأس به. نعم سائلي، ليس له نفس سائلي يعني. وطق وطق. كل ما ليس له دم يعني ليس له نفس سائلي. نفس سائلي عارف لما تذبح البقرة أو الغنم يكون الدم في العروق تشخب. نعم يعني بدفع بدفع يخرج الدم. أما إذا كان يخرج برشح مثل السمك هذا ليس له نفس سائلي. على كل حال يقول هو كل ما ليس له دم فلا بأس به، قاعدة عامة ما شاء الله. والعقرب ليس له نفس سائلي، ليس له نفس سائلي. هذه واحدة. رواية ثانية موثقة حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام، موثقة حفص الوسائل باب 10 من أبواب الأسعار حديث 2، قال لا يفسد الماء، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. هذا الذي في الماء يفسد يعني نجسه، والعقرب ليس نفس سائلة. لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. صح، روايات قوية جدا. بعد لا يفسد إلا ما وإلا وأي وصف حصر، هذا أقوى شيء. هذا أصلا هي هذا
لا هنا مولانا عمومات
كيف
لما ورد
العقرب. لا يعني فهذه على التغليب يا شيخ، لا يفسد الا ما كانت له، لا يفسد الا ما كانت له نفس الشيء. بعيد شيخنا فقيد هذا. لا هو انت شوف الذيل، لا هو اصلا هو الذيل لما يكون في تعليل اما ناص او اظهر بكثير من تلك شيخنا، اظهر يعني حتى مقدم على تلك ظهورها قوي شيخنا. لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس السائل وغيره هكذا، هذا لو ظهور قوي شيخنا لا يمكن تخصيصه. تقول الا مثلا العقرب
في شهر رمضان صوم
لا في فرق هناك. اسمعوا لي شوي، اسمعوا لي. صحيح 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 المسلم، صحيح المسلم. اولا هناك علمنا من خارج ان حصل اضافه وهذا الفرق. لا يضر الصائم ما قرا اذا اجتنب ثلاث قصص، الطعام والشرب والمشرب التي مشى، يعني ثلاثه بالواقع من الشرب الواحد ثلاث، وعند بعد سبعه. هو هكذا علمنا من الخارج يقينا انه هذا حتى اذا، اما هنا لا يكتب صحيحه. الناس اللي حملناها قلنا حملناها على الاستحباب اولا شيخنا الشرفي، اولا ما عندنا روايات أن الذي له نفس السائل ليس له السائل نجس. ما عنده يعني إذا الإنسان قوي. هذا واحد بعد شيخنا. ثانيا شيخنا مقابل لا أريد أن أقول إجماع شبه تسامح، إن الشيخ استفيد الشيخ الطوسي وبعض يقول لعله يقصد الشيخ شيء آخر، يعني أول إدارته ليس الظاهرة. أنا يوم من الأيام كنت عند الشيخ رحمه الله في مجلس الاستفتاء، فورد عندنا بعض التعابير، مثلا لا يجوز أو مثلا يحرم كذا، حملت على ربك يا شيخنا عارف الشيخ وكذا يقصدون الكراهة منها. أحسن. فلذا من هذا يا شيخنا ما ترى أحد الشيخ استثنى وعبارته ليس ظاهرة. أضف إلى ذلك يعني التعليم جدا قوي لا يفسد إلا ما كانت له نفس سائلة وغيره، فلذا يختلف عن ما ورد في بار الصوم شيخنا. هناك علمنا من الخارج قطعا هناك أمور تفسد الصوم، فلذا هناك حملناه على الحصر غير الحقيقي. طيب رواية ثالثة، رواية ابن مسكان، رواية ابن مسكان الوسائل باب 10 من أبواب الأسعار حديث 3. قال أبو عبد الله عليه السلام كل شيء يسقط في البئر ليس له دم، مثل العقارب والخنافس وأشبه ذلك فلا بأس به. كل شيء يسقط في البئر علله قال ليس له دم يعني نفس سائلة فلا بأس به. وعدت روايات بهذا المضمون صافا من حيث نفس السائل، عدت روايات عندنا. ثم قال مثل العقارب، الإمام يطبقها، أتى بالكبرى والصغرى. إيه رواية هذا؟ إيه هذه رواية ضعيفة، نحن ضعفناها ليس كل الجماعة. لا بناء على نجاسته، ويقول هكذا هو مورده إنه ينجس ليس له دم، يعني بناء على نجاسته. الرواية هنا ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأن ابن سينان الذي يروي عن ابن مشكان وغالبا هو محمد ليس عبد الله، لا أقل من التردد ما ندري. فحينئذ لا يمكن الحكم بالصحة. لذا نحن محمد الضعيف الذي يروي عن ابن مسكان ومحمد، نعم محمد. ولكن حتى لو قلنا يا مردد ما ندري محمد أو عبد الله مثلا، بما أنه لم نعلم من هو ابن سينان، هو محمد أو عبد الله؟ أيوم على طبقة شيخنا ذهبت بعيدا. شيخنا عبد الله بن مسكان معروف وصلنا من الصالح المعروف. ما أدري من أين علمتم شيخنا؟ معروف الجماعة أغلب العلماء يعني اللي هم عندهم خبرة بالطبقات يقولون أن الذي يروي عن ابن مسكان هو محمد. أغلب علماء الرجال والفقهاء يذكرون ذلك. نعم. فحينئذ يعني إنصافا فالرواية ضعيفة. ومنها خبر علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام. الوسائل باب 10 من أبواب الأسعار حديث 5. قال سألت عن العقرب والخنفساء وأشباعهن، تموت في الجرة والدن، دن الحب من الماء مثل الجرة، يتوضأ منه للصلاة. قال لا بأس به، يعني أوضح من هذا ما ذكر بعض شيخنا من هذا الوضوح، يعني هذا الدلالة لا بأس به، ولكن انصافا مشكلة الرواية فيها عبد الله بن الحسن، هذه المشكلة الراوي عن جدي علي بن جعفر، وهذا مشكلة في قرب الإسناد، هناك مقطع في قرب الإسناد، عدة من الروايات فيها هذا السند، الحميري رحمه الله يرويها مباشرة عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر عن أخيه، هذا السند قرب الإسناد لأنه إسناد قريب. ها؟ لا مو استنى، لا ما صحت هذا، لا ذاك كتاب علي بن جعفر، كتاب علي بن جعفر نعم، لا إذا ورد بغير هذا السند من كتاب علي بن جعفر صححنا، قلنا الشيخ الحر له طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر، ليس هذا السند بخصوص هذا. فيه قال عبد الله بن حسن، لا عبد الله مهمل صحيح، هو من الأشراف وسيد، يعني نسبه جليل من الأشراف هو، ولكن مع النقاعدة كل من كان يعني نسبه جيدا هو ثقة مثلا هو عادل، مع النقاعدة هكذا. فالرواية إنصافا لا ليس مجهول، مهمل، فرق بين المجهول عند الجماعة عندهم اصطلاح خاص عن الرجال، يقول المهمل الذي لم يتعرض له، المجهول ذكروه لكن لم يوثقوا كذا وعدلوا أو يجرحوا ما شابه ذلك. إذا هذا بالنسبة لأصل الطهارة والنجاسة. إلى الأنصاف، ما هو الأنصاف؟ أن العقرب طاهر ليس له نفس السائل على الأنصاف، وفاقا لمشهور الأعلام نعم صحيح، نعم هذا الباب يحمل، ولذا لعل الأمر طارق هو لعل من باب السم في هذا النعم الشيء. نحن استفدنا استحباب الإلقاء وليس الكراهة، الجماعة قالوا يكره سؤره، نحن قلنا الآن أذكره، الجماعة استدلوا على الكراهة بما تقدم في مرسلة الوشة بك، لكن يعني قلنا المرسلة مرسلة يمكن الاعتماد عليها، واستدلوا بهاتين الموثقتين على كراهة سؤر العقرب. قلنا هنا لسان الرواية أرق الماء وإراقة الماء أمر، وهناك مصلحة في الإراقة لا أن هناك مفسدة في الاستعمال، يعني نحن صادقون شيخنا قلنا أحكام الشرع تابع لمصالح ومفاسد في المتعلقات. طيب، وهذا مذهب الصحيح، لا يمكن أن الشارع يوجب أو يحرم أو يجعل شيء مستحبا أو مكروها وكذا إلا فيه شيء، لا يمكن، وإلا يكون عبثا. نعم نحن لا نطلع على المصالح المفاسد، يعني ما عندنا باب إلا الأوامر والنواهي، أنا ما عندي باب للإطلاع إلا الأوامر والنواهي، إذا ورد أمر وكان هذا الأمر مولوي ليس إرشادي فأفهم أن فيه مصلحة، إذا كان وجوب مصلحة ملزمة، غير وجوب مصلحة غير ملزمة، نهي إذا ورد نهي أيضا هكذا، إذا كان نهي مولوي ليس إرشادي، إذا كان نهي على نحو الحرمة مفسدة ملزمة، غير الحرمة مفسدة غير ملزمة. هنا يقول أرك الماء أمر، يعني هناك مصلحة في الإراقة، في إراقة الماء مصلحة، والكراهة بالمعنى المصطلح تابع للمفسدة، وين المفسدة؟ حتى تقول وين المفسدة؟ وين؟ لعله في مصلحة في الترك. تعلم بالغير شنو؟ إذا تعلم بالغير بعض الأخر. نحن قلنا ما عندنا باب للعلم بالمصالح والمفاسد إلا الأوامر والنواهي. ما ألزمه، قلنا مستحب، ما ألزمه، قلنا حملناها فلعل هناك مصلحة في ترك استعماله وليس مفسدة في استعماله. شو دي؟ ممكن أنا ما ألزم، أنا أقول طبعا، لكن أنا أتبع الأمر. أنا قد ينقض في ذهني شيء هكذا، أنا قد ينقض في ذهني أن الاستعمال فيه مفسدة، ينقض في ذهني، لكن أنا من أين؟ أنا لما أقول مكروه يعني هناك مفسدة، المفسدة لابد يكون نهي حتى أعرف أن هناك مفسدة. يعني من أين أنا أعلم؟ إلا إذا كانت قريبة مثلا. نحن قلنا أنا قدم ليش؟ المصالح والمفاسد لا طريق لنا إلى معرفتها إلا الأوامر والنواهي. إذا كان أمر أفهم أن فيه مصلحة، أما ملزم ملزم، نهي أفهم أن فيه مفسدة، ملزم وغير ملزم. أما إذا كان أمر وأقول فيه مفسدة، من أين؟ إلك وين هالقرينة؟ لعل هناك مصلحة في الترك، يعني ما عندنا باب للعلم، ما يدرينا. هذا ينقدح في أنفسنا، يعني أنا ينقدح في نفسي هذا المعنى، لكن أحتاج إلى إثبات. الولد عندي أرق، يعني أمر، والأمر تابع لمصلحة، لعله مصلحة في الترك وليس مفسدة بالفعل. وإن كان أنا ينقضع في نفسي لعلي أظن، لكن أحتاج إلى دليل، إلى إثبات. لأن الأحكام الشرعية إذا الإنسان ما عنده دليل يحاسب على الحكم. يعني أنا إذا اليوم كنت مكروه أنا أحاسب على، تقول ليش اللي حرفوني؟ ليش أنا أبطيت بالكراهة؟ أحتاج دليل. ما هو دليلي مثلا؟ والله دليل الأمر، فهو هذا المنكر مو عصاي. يقول أنت ما تعرف شيخنا الأمر يكشف عن مصلحة؟ وماذا أقول له حينئذ؟ إلا إذا كانت قريني واضحة من شيء آخر أنه ماذا مفسد، أحين إذا نلتزم بذلك. لا اسمحوني اسمحوني، لا نتقف. تبين ليش شيخنا؟ قلنا إنه العبادة، ولا معنى للكراهة في العبادة من هذا الباب. أحسن من هذا الباب اللي حملناه على أقلية الصلاة، حتى لو ورد نهي في العبادة حملناها. هذه تكون قرينة، صحيح قرينة لي هذه. ليش؟ لأن هذه قرينة على أنه لا يمكن أن يكون مفسدة لحذرتني. هنا قرينة مع أنه نهي حملناه على المصلحة لأنه عبادة. نعم إذا في قرينة هنا هكذا نعمل بها، ما عندنا قرينة. ولا سيما أنه استعماله في الوضوء، الوضوء لا يتناسب مع المفسدة الحذرتني شيئا، هذا يؤيد يؤيد أنه هناك مصلحة. على كل حال لا شيء آخر، لكن هي كاشفة عن مفسدة. فإذا انصافا ما عندنا دليل على الكراهة إلا أن يقولوا أنه يلزم من ترك المستحب فعل المكروه، لكن لا ما يمكن. وأن بناء على ذلك يلزم من ترك الواجب حرمة، يعني يعاقب عقابين على ترك الواجب على فعل الحرمة، مع أنه عليه أخاب واحد ليس إلا. فالخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل، الخلاصة إلى هنا أنه حتى القول بالكراهة، يعني لا يمكن القول بكراهة استعمال شؤر العقرب. هو أيضا شؤر، هو لا فرق، هو شؤر. نحن قلنا الشؤر كل ما لامجت الحيوان. قلنا سابقا، فقلنا المصطلح الشرعي مطلق الجسم، ليس خصوص ما يباشر في الفم او من الماء. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة. قال المصنف في الذكرى يحرم، طبعا نتكلم مقدم هنا اليوم. قال المصنف في الذكرى يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا لعدم التقرب بالنجاسة. وفي الجواهر، هل المراد بعدم الجواز الإثم أو عدم الاعتداد؟ صرح العلامة في القواعد بالأول. قصد المسألة هنا الشهير قال يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة. هنا ما المراد من الحرمة؟ هل الإثم يعني إذا إنسان توضأ بالماء النجس أو المشتبه به، توضأ هل هو يحرم يأثم مجرد اسمحوا مجرد الاستعمال يعني حرمة ذاتية، أو أنه يأثم لأنه نسبه إلى الشارع يصير ماذا تشريع، يعني الشارع جوز لي أنه ماذا التوضؤ بالماء النجس، أو أن المراد من الحرمة عدم الاعتداد يعني وضوء فاسد يحرم يعني يفسد الوضوء. هنا طبعا هنا يعني خلاف في المسألة. الغريب في الأمر الذي أنا استغربته وما بعد ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله ورحمة في الغسعة، إلا أنه يعني بما أنه هذا المطلب يحتاج إلى شرح، خطر في ذهن اليوم شيء. عادة الإنسان الفقير لما يستنبط حكما شرعيا أو أكثر من حكم شرعي، يعني هذه تختلف، يعني مرة بعض الفقهاء يعني أنا رأيت يعني بعض الأشخاص الفقهاء بالتجربة طبعا، وعادة الإنسان بالتجربة يحرز يعني الفوارق بين العلماء الفارق العلمي لما يعني يرى الأعلام، يعني حضرت الكثير من الأعلام والذي لم أحضر درسه استفدت من مجلسه مباشرة فكان عندي اطلاع، بعضهم قد يستنبط في اليوم أكثر من 100 حكم شرعي كأستنباط، وبعضهم يلا استنبط 5 أو 10، وبعضهم مثلا كذا يتفاوت. إنما شاهدي هنا هذا كله مرجعه إلى شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ مرجعه إلى الغوص يعني ممارسة العلم. كلما مارس العلم الإنسان وبقي يحافظ عليه، لأن العلم فرار بالتجربة بالتجربة. إذا الإنسان ما حافظ على يعني المخزون العلم الموجود عنده ما حافظ عليه، أنا كفيل بأن لا أقول ينحرف الإنسان، ممكن ينحرف كثيرا، ولكن كثير من المواقع يقع فيها ويوقع الآخرين. ومن هنا كان دأب علماء السابقين يحافظون على الميزان العلمي ويزيدون عليه. أولا هو بينه وبين الله المسؤولية الشرعية وخطيرة جدا خطيرة، وثانيا هو بينه وبين الناس يعني يضل الناس، لأن الذي يتصدى في الواقع يتصدى لسيما الأمور الشرعية، ممكن يتصدى لغير شيء الأمر أخلاقي وكذا، للأمور الشرعية التي فيها حلال وحرام أو استفاءات أو مسائل شرعية، كان يبتلي غالبا طالب العلم، غالبا ما يبتلي بذلك لما يكون عنده خلفية علمية انصافا، يعرف ماذا يقول وماذا يقال له ويتكلم باطمئنان، وحينئذ يكون مرتاح الضمير لأنه أعطى المعلومة الصحيحة للناس. إذا أردنا اليوم انصافا يعني أن نحلل بعض الأمور، لا نريد أن نعمم، لا نريد التعب، بعض الأمور لا نريد الشمول هنا انصافا يعني، ولعلكم تلاحظون ايضا يعني ليش انا وحدي الاحظ، تلاحظون انصافا كثير من القضايا أنا لعلي ألزم، يمكن لعله عندي اطلاع أعرف، ألزم بيني وبين الله أن المتكلم الذي كان يتكلم بأمر لم يفعله، لم يفعل المطلوب، فحينئذ يتكلم هو عن المسائل أو عن المفاهيم الإسلامية أو عن كذا، وهذا باطل وهذا صحيح وهذا في غير محله وهؤلاء لم يفهم مثلا وكذا. السر أننا اكتفينا، يعني غرينا أن صار عندنا مقدار من العلم وخلاص. هنا يأتي الغرور، وهذا شأننا اليوم، أن الإنسان يأتيه الشيطان من هذا الباب. كل إنسان لما يرى نفسه أنه عالم وكذا، خذها مني هذا مغرور، يعني يرى نفسه كامل مغرور لأنه لم يتعلم. أنا صارت معي يوم من الأيام، كنت أدرس اللمعة، كنت أتعب عليها، كتبت حاشية، ظننت أن يوم من الأيام أنه أنا ما شاء الله على هذا المطلب بعد خلص. ما كنت تعرفت على الشيخ رحمه الله رحمته الواسعة، وعلى الأساتذة، يعني أساتذة الكبار رحمهم الله جميعا وحفظ الباقين منهم. لما ذهبت إلى الشيخ رحمه الله وصار مجلس إفتاء وكذا، وجدت بعد محتاج الإنسان إلى كثير، وكلما تعلم يرى نفسه تحتاج أكثر، وكلما رأى نفسه كاملة أصبح مغرورا خلاص تعلمر. من هنا لما يتعمق الإنسان في العلم يعرف ماذا، يعرف أنه يحتاج بعد إلى أكثر، ويعرف نفسه أن هذا الأمر ينبغي أن يقف عنده هنا، وهذا ينبغي أن يقف عنده هنا، وهكذا. واليوم فرصة يمكن لا تأتي بعد ذلك. كل إنسان تمر عليه في الحياة فرصة، لا ممكن يكون أكثر من فرصة، لكن بشكل عام فرصة. إذا لم يستغل هذه الفرصة فانتهى الوقت، واقع الحجر، تأتي مشاكل كثيرة وعدة أمور تمنعه، تعيقه عن التحصيل أو عن الاستمرار في التحصيل. لذا ميزة طالب العلم أنه يفضل العلم على كل الأمور التي تحصل عنده في اليوم. وغالبا الإنسان تحصل عنده أمور، يقع التزاحم، لازم التزاحم، هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر، عدة أمور. إذا أراد أن يشتغل هذه الأمور في اليوم ما يقدر، يعني الإنسان المجرد ما يستطيع. التزاحم ماذا تفعل؟ تقدم الأهم. ما هو الأهم؟ هو العلم هذا، والباقي إن شاء الله يحدث. طالما جعل نفسه أو يعني من نفسه أو أنه يعني أرضى نفسه أن يكون شيئا آخر غير العلم أهم من العلم، فانصافا فقد ذهب شططا، ذهب بعيدا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يكون يعني قد أخطأ ولا يستطيع أن يتدارى خطأه بعد ذلك، لا يستطيع. فالمهم دائما نحافظ على الجانب العلمي، ومن هنا انصافا انصافا يعني الجانب العلمي المفروض يكون، يعني عندنا بعض الروايات، كثير من الروايات، أن العلم سلاح، ولعله أقوى من أسلحة العلم، لعله أقوى الأسلحة. تدري ليش؟ أنا أقول لك ليش. أنا أعطيك مثال. أفرض اليوم لك عدو، هذا العدو عنده أسلحة فتاكة قوية، أسلحة يسيطر عليها. إذا أنت اليوم عندك أدبغة، عندك علم، تعرف ما هو موجود عنده، يعني كيف صنع هذه الأسلحة، تعرف كيف يخطط، كيف يفكر، أنت غلبته ولو لم تكن بعد عندك هذا الأسلحة. غلبته في العلم، تعرف ماذا تفعل، أن هذا هو الكيفية التي يشتغل بها من هذه الطريقة. ولذا العلم عندنا سلاحا قوي، ولا سيما في هذه الأيام التي الشبهات فيها كثيرة، ومن يتصدى للأجوبة عنه كثر. ولكن للأسف، ولا زلت أقول للأسف، ما عندنا يعني، نحن عندنا شيء نمتاز به من حيث يعني الشيء عن غيرنا. عندنا ما عندنا تنظيم لأنفسنا، أقصد تنظيم لأنفسنا. ومفروض مثلا في هذه المقامات أن تكون شخص معروف تتصدى مثلا للعقائد، شخصية معروفة بالفقه تتصدى لعالم الفقه، شخصية معروفة تتصدى بكذا. لما تصبح هذه الأمور حينئذ إنصافا يعني تخدم المذهب خدمة كبيرة ولك أجر عظيم. ولا زلت قلت كل هذا منشأه الرقي في العلم، أن تترقى في العلم. إذا اكتفيت وصلت إلى مرحلة ما واكتفيت ورأيت نفسك أنك كذا وكذا، أنصافا فاتك الكثير من العلم، والحمد لله رب العالمين.